الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 من سنن ابن ماجه، وهو الثاني من كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العصر. سميت العصر بالنسبة للزمن الذي هي فيه، ومن أسمائها الصلاة الوسطى على الصحيح، على ما يأتي بيانه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني مرتفعة في الأفق حية لم يداخلها صفرة، وحرها شديد، فيذهب الذاهب إلى العوالي إلى جهة قباء، مسافة لا بأس بها، والشمس مرتفعة أي لم تصفر، دليل على التبكير بصلاة العصر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وذهب الأحناف إلى أن أول وقت صلاة العصر إذا كان ظل الشيء مثليه، وذهب الجمهور إلى أن أول وقت صلاة العصر إذا كان ظل الشيء مثله، وهذا هو الصحيح. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، فقال تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان نقرها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يؤخرون صلاة العصر عن وقتها، قال أبو ذر كيف نصنع يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي. قال الترمذي رحمه الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين، في تعجيل صلاة العصر وكره تأخيرها، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي، لم يظهر الفيء بعد، أي ظلها لم يصعد ولم يعلو على الحيطان أو لم يزل. قال العيني في شرح السنن معنى الظهور هنا الصعود، يقال ظهرت على الشيء إذا علوت، ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون. وحجرة عائشة رضي الله عنها ضيقة الرقعة، والشمس تقلص عنها سريعا، فلا يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس عنها إلا وقد بكر بها انتهى. وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم. قال العيني في العمدة، فإن قلت ما المراد بظهور الشمس وبظهور الفيء؟ قال قلت المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة، وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة. وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس، واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. قال الطحاوي لا دلالة فيه على التعجيل، لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عليها إلا بقرب غروبها، فيدل على التأخير لا على التعجيل. وقال بعضهم وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة. هب أن هذا الحديث قد أشكل بعض معناه، يعاد إلى الحديث السابق عن أنس بن مالك والشمس مرتفعة والشمس حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي، بل جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يذبحون الجزور فيقسمونه ويأكلون منه لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، هذا وقت واسع. قال باب المحافظة على صلاة العصر، أو قبل ذلك قال قرطبي خالف الناس كلهم أبا حنيفة فيما قالوا حتى أصحابه، قلت إذا كان استدلال أبي حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الناس له، ويؤيده ما قاله أبو حنيفة حديث علي بن شيبان قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، رواه أبو داود بن ماجه، وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه. الصحيح خلاف هذا، الصحيح قول الجمهور. باب المحافظة على صلاة العصر أي في جماعة وفي الوقت. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، دعا على الكفار، وفيه إثبات عذاب القبر. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، جاء مصرحا به صلاة العصر، لأن العلماء اختلفوا في هذه الصلاة، الصلاة الوسطى، فقيل الفجر وقيل الظهر وقيل العصر وقيل المغرب وقيل العشاء، وقيل كل صلاة يصلح أن تكون وسطى، لكن كما قال القائل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. حديث علي بن أبي طالب قد جاء فيه التصريح، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهكذا في حديث البراء: حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي حديث عائشة أيضا: أمرت غلامها أن يكتب صلاة العصر. والعطف هنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة الوسطى من صلاة العصر، من الصلوات أقصد، إلا أنها العصر على الصحيح. والحديث الصحيح أخرجه مسلم بأطول من هذا السياقة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثم اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، فذهب أصحابنا إلى أنها العصر فيما نقله عنهم الحافظ أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار، والشيخ صدر الدين الخلاطي في شرح كتاب مسلم وصاحب اللباب وغيرهم. وأيضا تكلم ابن الملقن في شرح العمدة كلاما كثيرا مبينا أن كل صلاة قد قيل فيها الوسطى. وأظهر الصلوات العصر والفجر، لكن الراجح أنها العصر لهذا الحديث. والقول الثاني أنها الصبح، ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي. واستدل البيهقي على أنها الصبح وليست العصر بحديث عائشة أنها قالت لمن كتب لها مصحفا: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وأجيب بأن قراءة عائشة معارضة بقراءة البراء بن عازب، قال: نزلت هذه الآية حافظوا على الصلاة وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم كانت الوسطى في موضع صلاة العصر. فأخبر البراء أن ما في مصحف هؤلاء من ذكر صلاة العصر منسوخ. وعن حفصة قالت لكاتبها: أي بني، إذا انتهيت إلى هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة الصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت إليها حملت الورقة والدواه حتى جئتها، فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهناك قول آخر أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها، وقول آخر أنها الخمس إذ هي الوسطى من الدين، وقول آخر أنها هي المحافظة على وقتها من مع الصلوات، وقول آخر أنها الجمعة خاصة، وقول آخر أنها الجمعة يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر، وقول آخر أنها صلاتان الصبح والعشاء، وقول آخر أنها العصر والصبح، وقول آخر أنها الجماعة في جميع الصلاة، وقول آخر أنها الوتر، وقول آخر أنها صلاة الضحى، وآخر أنها صلاة العيدين، وآخر أنها صلاة عيد الفطر، وآخر أنها صلاة الخوف، وآخر أنها صلاة عيد الأضحى، وآخر أنها المتوسطة بين الطول والقصر. فمجموع ما ذكر فيها قريب من 20 قولا، وأصحه ما تقدم. قال النووي: في المجموع الصحيح منها الصبح والعصر، والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. قال أبو سند متصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. والمعنى الذي تفوته أي لا يصليها، وقيل لم يصليها جماعة مع المسلمين، مع قدرته على الجماعة يلحقه النقص في أجره وثوابه. ومعنى أوتر أهله وماله نزع وأخذ أهله وماله فأصيب بالخسارة، إذ أنه خسر أجرا وثوابا. وإن كان قد تعمد التخلف عن جماعتها أو تركها ولم يصلها فقد لحقه الخسار العظيم، إذ قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فذهب ابن وهب إلى أن هذا إنما هو لمن لم يصليها في الوقت المختار، وقاله الداودي، فيكون معناه على هذا: إن ما فاته من الثواب يلحقه عليه من الأسف والحزن مثل ما يلحقه من أخذ ماله وأهله منه. وذهب الأصيلي إلى أن هذا الفوات إنما هو بغروب الشمس، فيكون معناه على هذا ما قاله أبو عمر: إنه يكون بمنزلة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا فلا يلحقه، فيجتمع عليه غم المصاب وغم مقاضاة طلب الوتر. وقال الداودي: معناه أنه يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يمسه عذاب من وتر أهله وماله، لأنه أتى بكبيرة يجب عليه الندم والأسف لأجلها. وقيل هذا الفوات هو أن يؤخرها إلى أن تصفر الشمس. وقد روي مفسرا من رواية الأوزاعي في الحديث قال فيه: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. وأما تخصيص هذا بالعصر فقال أبو عمر: يحتمل أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر، الذي أظهر أنه خصص العصر لأهميتها ولتضيع كثير من الناس لها. مثلا عندنا في البلاد اليمنية الآن يضيعها الناس من أجل أكل القات، وفي كثير من البلدان يضيعها الناس لإما في قيلولاتهم أو في قيامهم لأعمالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحض على ما يقع من الناس التفريط فيه. قال وبسند متصل حدثنا حفص بن عمرو بالربال بن إبراهيم بن عجلان الربالي ثقة مأمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاوى حدثنا ابن حكيم المقوم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد بن الحارث اليامي عن مرة الهمداني واليامي أيضا همداني ومحمد بن طلحة همداني عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، وهذا في غزوة الأحزاب وكانت في السنة الخامسة من الهجرة. فقال حبسون عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وهذا فيه تصريح على أنها صلاة العصر، خرجه مسلم والترمذي وأحمد. ومعنى حبسون شغلونا لأنهم كانوا في قتال وشدة وضيق حال، حتى بلغ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة، وقال له عمر والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، قال والله إن صليتها يعني ما صليتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم صلاها بعد المغرب، وصلى بعدها المغرب، وصلى بعدها العشاء. والعصر كغيرها من الصلوات لها وقتان كما تقدم حديث بريدة، وأشرنا إلى ما يماثله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال باب وقت صلاة المغرب. وبسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي الدمشقي قال حدثنا أبو النجاشي عطاء بن صهيب الأنصاري قال سمعت رافع بن خديج الأنصاري أيضا رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وإنه لينظر إلى موقع نبله. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم يتقدمون بصلاة المغرب في أول وقتها، والأصل أيضا أن تختصر القراءة فيها، فيخرج الخارج ربما لعب بنبله فتذهب النبلة مسافة وما زال يرى الموضع التي وقعت فيه، وربما رأى الغبار الذي أثارته، وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه. وقد اختلفوا في صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو لها وقتان، والصحيح أن لها وقتان كغيرها من الصلوات. قال ابن العربي في العارضة واختلف العلماء في آخر وقتها على أربع أقوال. الأول آخر وقتها مقدر بفعل الطهارة ولبس الثياب والأذان والإقامة وفعل ثلاث ركعات، قاله مالك والشافعي في أحد قوليهما. الثاني أن آخر وقتها مقدار الوقت الأول في سائر الصلوات، قاله بعض أصحاب الشافعي وأشار إليه في المدونة حين قال لا بأس للمسافر أن يمد الميل ونحوه. الثالث آخر وقتها إذا غاب الشفق، قاله مالك في الموطأ. الرابع آخر وقتها مقدار ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، قاله أشهب، والصحيح قول من يقول إن آخر وقتها غروب الشفق انتهى، هذا هو الصحيح. وقال ابن قدامة في المغني وآخره مغيب الشفق، وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي، وقال مالك والأوزاعي والشافعي ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس انتهى، ودخول المغرب بغياب الشمس. وأما ما ذهب إليه الرافضة من اشتباك النجوم فمذهب غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ظهور الإسلام تعجيل الفطور وتأخير السحور، والفطور عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم. قال النووي رحمه الله في المجموع أي على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند اشتباك النجوم، وهو باطل لا يعرف، ولو عرف لحمل على الجواز، وهو مردود بما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي أيوب أنه قال لعقبة بن عامر وقد أخر المغرب أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد. وأما ما رواه الدارمي وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي من طريق إبراهيم بن موسى عن عباد بن عوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة. استدل الشافعي للقول الجديد لإمامة جبريل في اليومين في وقت واحد. المهم أن المغرب له وقتان، ووقته إذا غربت الشمس. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، استدل به الرافضة على أنه يشترط رؤية الكوكب لا يشترط. وفي قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الغسق القروب، أو أنه الظلمة، فيكون وقت المغرب يمتد إلى الظلمة، وكذلك وقت العشاء يكون في الظلمة. ليس معنى ذلك أنه لا وقت لها إلا واحد، وأنها لا تصلى إلا إذا ظهرت النجوم. قال أبو السند المتصل حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ما حاله؟ ضعيف، هذا قد تكرر يا أخوة. قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حارث المخزومي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وأحمد. ومعنى إذا توارت بالحجاب أي إذا غابت، إذا غربت. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا عباد بن العوام عن عمرو بن إبراهيم عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. عمر بن إبراهيم في روايته عن قتادة ضعف. قال أبو عبد الله بن ماجي سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعيان إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه، فإذا الحديث فيه. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو يحيى الزعفراني حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه. والحديث أصله ما تقدم من حديث عقبة بن عامر يشهد له، وفيه التبكير بصلاة المغرب إذا لم يكن ثمت حاجة، وإلا الحاجة قد أخر ابن عباس المغرب حتى صاح فيه الناس الصلاة الصلاة قال أتعلمني السنة لا أم لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الثالث من كتاب الأذان. قال رحمه الله باب الكلام في الأذان، يعني يريد كلام المؤذن مع غيره أو كلام السامع مع غيره. الصحيح أن ذلك كله يجوز لا سيما للحاجة، وأما لغير الحاجة فالأولى أن يقبل على أذانه. قال وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، يعني يبتسم الحاجة إذا طرأت عليه، أما أن يتعمد القهقهة فالبعد عن ذلك أسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن صرهد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول. عبد الحميد بن دينار الزيادي البصري سمع أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث روى عنه شعبة وحماد بن زيد. قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم ردغ طين كثير، يعني طين كثير، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، أي تكلم ابن عباس مع المؤذن، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه، إنما هي عزمة، يعني ضد الرخصة، ابن عباس أراد لهم الرخصة. أخرجه مسلم. عبد الله بن الحارث بن الوليد البصري قال مسلم الأنصاري نسيب محمد بن سيرين. قوله إنها عزمة هو بإسكان الزاي أي حق واجب، وقيل لأنها من شدة لا تراخي فيها، ومثله الجمعة عزمة، أفاده صبط بن العجمي في التلقيح، بمعنى أن ابن عباس رضي الله عنه يقول لهم حضور الجمعة عزمة شدة عليكم وعدم رخصة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال رخصة، فالأولى الأخذ بالرخصة لمن خشي على نفسه المشقة. وأيضا يا أخوة ترخص بدين في برخص الله واستحضار مثل هذا خير، يعني ما يبقى الإنسان يشدد على نفسه دائما، ترخص يا أخي سيما إذا احتجت مثل الفطر في السفر، وهكذا ترخص في القصر وبنحو ذلك. في ليلة مزدلفة قد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم نام حتى أصبح، فلو ترخص مترخص أنه لا يصلي الوتر تلك الليلة كان من الأمور الحسنة، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يشغل مع الحج ويثقل عليه قيام الليل. والصلاة في الرحال قد تقال قبل يعني نهاية الأذان، إما بدل الحيعلتين أو بدل أو معهما أو بعد الأذان بعد قول لا إله إلا الله. قال باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. هذا رد على الإمام مالك التبويب على أذان الأعمى وإمامة الأعمى، إمامة ابن الزنا، إمامة العبد، كلها ردود على بعض الأقوال. فالأعمى إذا كان له من يخبره أو كانت له ساعة كما هو الحال الآن، ساعة ناطقة ربما تخبره، أو كما هو الحال في منبهات الهاتف يؤذن، وكان من قبل فيه ساعة، أول ما ظهرت الساعات ساعة فيها نتوء، فكان المؤذن الأعمى أو المستخدم الأعمى للساعة يعني يحرك أو يعد بيده بالنتوء. كما أن عندهم مصحف وعندهم كتب يقرأها أصحاب العمى محفورة حفر، وبالتعود يقرأ وهو بحركة يديه، حركة أصابعه. وبعض العميان سبحان الله عندهم نباهة عظيمة، عندهم حافظية، عندهم فهم، سلبت منه نعمة فأبقى الله عز وجل له غيرها. انظروا إلى الإمام بن باز، لقب بإمام المسلمين، فهكذا قبله الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، فهكذا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، في غيرهم من أهل العلم عميت أبصارهم وأبصرت بصائرهم، فكانوا من المكانة العلمية بمكان. ولا أرفع لإزالة العيب الخلقي من الإنسان مثل العلم، لا ينظر إلى عرجته ولا إلى عمشته ولا إلى عماه ولا إلى لونه ولا إلى ماله، ولا ينظر في العالم إلى شيء غير علمه. أما إذا كان على غير العلم تجد الناس طرائق قددة في التعامل مع أصحاب العاهات وأصحاب النقص. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن الشهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم عبد الله الأذان الثاني. ثم قال وكان رجلا أعمى، يعني ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل الصباح. كانوا يميزون الفجر، الآن كثير من الناس لا يميز الفجر، لا سيما إذا كان مع الكهرباء ونحو ذلك. لكن قد جعل الله عز وجل في هذه الساعات وفي هذه المنبهات ما يستفاد منه. قال باب الأذان بعد الفجر، أي بعد الفجر في حال الفجر الصادق. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح، أي ظهر، ومعنى اعتكف المؤذن يعني بقي يراقب الصبح، احتبس على مراقبة الصباح، ليس معناه اعتكف داخل المسجد وعرف الصبح بذلك، اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح ظهر، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، يعني بعد الأذان. حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رازح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشية العدوية المدنية، وأمها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها زينب بنت مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح أخت عثمان بن مضعون، لها في الصحيح 16 حديثا، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الهجرة، وقيل 3. الشاهد يا أخوة من الحديث أن الأذان بعد طلوع الصبح وظهور الصبح. الحديث أخرجه مسلم وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم، لنا منه فترة ولذلك نحتاج أن نسأل عنه، من هو؟ الفضل بن دكين. من هو إذن دكين؟ دكين من هو؟ نعم، الفضل بن عمرو بن حماد. قال حدثنا شيبان، من هو شيبان في البخاري؟ من هو شيبان في مسلم؟ شيبان بن عبد الرحمن، وذاك في شيبان بن فروخ. عن يحيى، من هو هنا يا أبو سفيان؟ يحيى هنا من هو؟ نعم كثير. عرفناه بأبي سلمة بن عبد الرحمن. إذا رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن في الغالب أن يحيى يحبنا بكثير. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن المشهور أن اسمه كنية، لكن ذهب الترمذي أن اسمه عبد الله. عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. خرجها مسلم وبسند متصل. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس مامدار هجرة مفتيها عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قد صنف في ثنائيات الإمام مالك، يعني انظر مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، كثير من الأحاديث بهذا الصورة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل أي يؤذن، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني الأذان الثاني، الأذان أذان طلوع الفجر. حديث أخرجه مسلم. باب الأذان قبل الفجر، وما هو وهو ما يسمى بالأذان الأول، وهو أذان بليل. أذان بليل وقد اختلفوا في بدء يعني متى يكون، فبعضهم جوزهم بعد منتصف الليل إلى غير ذلك، لكن الأحسن أن يكون قبل الفجر كما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرد القائم ويقيم النائم. أما إذا كان في رمضان والناس يحتاجون إلى تقديم الأذان لإعداد الطعام ونحو ذلك لا حرج. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره. لماذا؟ فإنه يؤذن وينادي بليل فجر الأول ليرجع قائمكم، يعني يعرف أن الفجر قد قرب فيتجوز من أجل يرتاح ويستعد لصلاة الفجر، ولينبه نائمكم ينبهه من نومه في إخبار أن الفجر قد قرب يقوم للاستعداد، وليس أن يقول الفجر أو الصبح فقال بأصبحه ورفعها إلى فوق هكذا، يعني ليس الفجر هكذا، هذا الفجر الكاذب الذي كذنا بالسرعان في السماء وطأطأ إلى أسفل حتى يقال هكذا، يعني يضرب في الأرض يمنى ويسرى. وقال زهير بسبابته إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. خرجه مسلم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنحو الحديث السابق. قال وحدثنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. خرجه مسلم. وإذا ما أذن ابن أم مكتوم إيش يفعلوا عندك يا عيسى؟ إذا ما أذن ابن أم مكتوم ها؟ يعني إلى أن يقع الأذان، إلى أن يطلع الصباح. أصحاب زبيد يسمون بعضهم بالأحناف أنهم على مذهب أبي حنيفة، أخبرنا أن بعضهم يعني إذا مر على الصبح يأكل حتى ولو قد طلع الصبح، أهم شيء أن النافذة مغلقة ما يرضى. ولا تستبعد هناك عجائب في الناس.